وعن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا على موتاكم ياسين. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حديث اقرأوا على موتاكم ياسين، هذا الحديث حديث ضعيف معلول بأمرين. الأمر الأول أنه يرويه أبو عثمان عن أبيه وهما مجهولان. الأمر الثاني أن أبا عثمان اضطرب في هذا الحديث، ووجه الاضطراب أنه تارة يرويه مرفوعا وتارة موقوفا، تارة يذكر أباه وتارة يسقط أباه، فمع الجهالة وقع منه هذا الاضطراب. ولهذا حكم الإمام الدارقطني وابن القطان على هذا الحديث أنه لا يصح إلى النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء في معناه، فقيل يستحب أن يقرأ سورة ياسين على المحتضر وعلى الميت بعد الدفن، وقيل بل هذا الحديث يختص بالميت يعني بعد الموت، والقول الثالث أنه يختص بالمحتضر فقط، والقول الصواب أنه لا يستفد من هذا الحديث شيء باعتبار أنه ضعيف، فلا نستدل به ولا نأخذ منه هذا الحكم بالنظر إلى كونه ضعيفا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا فقراءة سورة ياسين على المحتضر وعلى الميت لا تشرع. نعم.
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال: إن الروح إذا قبضت تباه البصر. فضج ناس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، وأفسح له في قبره ونور له فيه واخلقه في عقبه. رواه مسلم.
قوله شق بصره، معنى شق بصره أي شخص وانفتح، والمقصود أن هذا المعنى يطلق على من ينظر إلى الشيء لا يرتد إليه طرفه، يعني يحد النظر إليه، حينئذ نسميه شق أو شخص بصره في هذه الحالة فقط. وقوله إن الروح إذا قبض اتبعه أو اتبعه البصر، فيه خلاف في معناه على قولين. القول الأول هو المعنى المتبادر، وهو أن البصر ينظر إلى الروح وهي صاعدة إلى السماء ما دامت فيه بقية من القوة ثم ينقطع. وهم قالوا ما دامت فيه بقية، لأنه إذا قلت أنت أنه الميت ينظر إلى الروح بعدما تصعد، كيف ينظر إلى الروح وقد خرجت الروح فهو لا ينظر؟ فقالوا ما دامت فيه بقية من القوة. القول الثاني أن معناه أن البصر يخرج مع النفس، ولهذا نغمض العينين لأنه لا يوجد فائدة من البصر حينئذ. كأنه قال أغمض عينيه فإن بصره تبع وصعد مع نفسه، مع نفسه. واضح المعنى الثاني؟ طيب، والمتبادر من الذهن هو المعنى الأول. المعنى الأول قوله فضج، هذا اللفظ يطلق على من بكى مع رفع الصوت، بكى مع رفع الصوت. وقوله لا تدعوا على أنفسكم، يعني لا تدعوا عليها بالويل والثبور كما يصنع أهل الجاهلية، أو لا تدعوا عليها مطلقا بالويل أو بالثبور أو بغيرهما. وقوله وارفع درجته في المهديين، أي اجعل له درجة رفيعة في زمرة المهديين، فكأنه قال اجعله مع المهديين ومع ذلك ارفع درجته فيهم، نسأل الله من فضله. وقوله واخلف أي كن خليفة له، قوله واخلف أي كن خليفة له. وخليفة الشخص هو من يقوم على أمره ويدبر شأنه بعده. وقوله في عقبه، العقب هم ولد الميت وولد ولده. وقوله في الغابرين أي في الباقين من الأحياء، يعني يخلفه في الأحياء، أما الذين ماتوا فقد ماتوا. وقوله افسح يعني وسع له في قبره. ومن المعلوم أن المقصود بهذا الدعاء يعني بعد الضمة الأولى، لأنه لا ينجو أحد من الضمة الأولى. وإن كان الحديث عام لكن حمله على هذا متعين جمعا بين النصوص. من فوائد هذا الحديث أنه يستحب للإنسان إذا أراد أن يدعو لنفسه ولغيره أن يبدأ بنفسه، لقوله في اللفظ الآخر الذي لم يذكره المؤلف واغفر لنا وله. من فوائد هذا الحديث إثبات عذاب القبر ونعيمه. من فوائد هذا الحديث أنه يستحب لمن حضر الميت استحبابا شرعيا أن يغمض عينيه ولا يتركها هكذا، لأنه في تركها بقاء للمنظر السيء للميت وتأذية للحاضرين. من فوائد هذا الحديث النهي عن رفع الصوت بالبكاء والنحيب بعد موت الميت، أما مجرد البكاء فلا حرج فيه، المنهي عنه هو رفع الصوت مع شيء من التضجر وعدم الرضا. من فوائد هذا الحديث التي قد يغفل عنها كثير من الناس أنه يستحب لمن حضر الميت أن يدعو له ولأهله بالخير لأمرين. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح أنه في هذا الموضع الملائكة تؤمن على دعاء الإنسان، وهذا ترغيب في الدعاء. الثاني أن في هذا الدعاء تخفيف على الميت، على الأهل الميت، وتصبير لهم، وهم إذا سمعوه يدعو له بهذا الدعاء يعني خف عليهم الأمر ورجوا للميت الخير. وعبارة أهل العلم يعني فيها عموم، بمعنى أنه يشرع أن تدعو بهذا الدعاء الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أو بغيره من الأدعية، أي دعاء، وهذا صحيح لعموم الحديث، لأنه يقول لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، وهذا عام. لكن إن تقصد الدعاء بما جاء في هذا الحديث فهو أفضل وأقرب إلى السنة. من فوائد هذا الحديث أن الروح والنفس شيء واحد، لأنه في هذا الحديث أخبر أن البصر يتبع الروح، وفي حديث أبي هريرة الذي سيأتي معنا أخبر أن البصر يتبع النفس، فدل هذا على أن النفس والروح شيء واحد. وقد يأتي في الشرع ما يدل على أن النفس أوسع من الروح، بحيث يقصد بالنفس الروح والجسد، كما في قوله تعالى ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، يعني يظلم روحه وجسده. لكن الأصل أن الروح والنفس في الشرع شيء واحد. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة، متفق عليه.
نعم، هذا الحديث كما ترون حديث متفق عليه وهو صحيح. قوله سجي يعني غطي، وهذا هذا الذي غطي هو نفس الغطاء الذي كشفه أبو بكر الصديق كما سيأتي معنا. قوله ببردي، البرد هو كل كساء له أعلام. وقوله حبرة، هذا النوع من اللباس يصنع في اليمن، ويتميز بأنه مخطط، وهو أشرف أنواع الثياب عندهم، وقيل أنه لونه أخضر. وسميت حبرة لأنها تحبر وتزين وتصنع صناعة جيدة. هذا النوع من اللباس صح في الصحيح عن أنس أنه أحب اللباس للنبي صلى الله عليه وسلم، جاء صريحا عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب هذا اللباس، ولعله لهذا سجي بهذه البردة. من فوائد هذا الحديث أنه يستحب لمن حضر الميت أن يغطيه كاملا بما تيسر، وقد نقول أنه يستحب أن يغطيه بلباس محبب إليه، وقد نقول أنه هذا وقع اتفاقا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في بيته كثير أردية فغطي بهذا اللباس. من فوائد هذا الحديث أنه لا حرج على الإنسان أن يحب نوعا معينا من الثياب، لا ما في حرج، هذا الأمر ليس فيه حرج، فلو أحب ثوبا معينا له أو كساء معينا له وصار يرغب به فهذا أمر جائز ليس فيه حرج. من فوائد هذا الحديث أنه لا حرج على الإنسان أن يلبس أحيانا من متوسط أو رفيع الثياب، لأنهم قالوا أن هذا النوع من الثياب يعتبر أشرف أنواع الألبسة في اليمن.
وعنها رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، رواه البخاري.
نعم، هذا الحديث حديث صحيح، وأبو بكر الصديق كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم في مرضه، لكن لما تحسن وظهر عليه يعني أنه عوفي نوعا ما النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى مزرعته رضي الله عنه وأرضاه، فلما خرج قبض النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم الذي خرج فيه أبو بكر. من فوائد هذا الحديث جواز كشف وجه الميت، أنه لا حرج في هذا بشرط أن يكون لغرض صحيح، بشرط أن يكون لغرض صحيح. من فوائد هذا الحديث جواز تقبيل الميت إذا كان ممن يجوز تقبيله حال الحياة. من فوائد هذا الحديث جواز البكاء على الميت إذا كان من غير رفع صوت ولا إظهار الضجر وعدم الصبر، فإن أبا بكر الصديق بكى لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم. من فوائد هذا الحديث أنه يجوز دخول الإنسان على الميت وإن لم يكن من المغسلين ولا من المساعدين في التكفين، وبهذا بوب البخاري على هذا الحديث، وكأنه يرد على الذين ذهبوا إلى أنه بعد موت الإنسان لا يشرع أن يدخل عليه أحد إلا المغسل ومن أراد أن يعين المغسل، فرد عليهم البخاري بالتبويب على هذا الحديث بجواز الدخول على الميت من المغسلين أو غيرهم، وهذا صحيح ولا إشكال فيه. من فوائد هذا الحديث أنه يشرع للإنسان إذا أراد أن يقبل الميت أن يقبله بين عينيه، فإن أبا بكر الصديق هكذا صنع، وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا صنع مع عثمان بن مضعون رضي الله عنه، فيستحب إذا أراد أن يقبله أن يقبله في هذا الموضع. من فوائد هذا الحديث أن أبا بكر الصديق أعلم بكثير من عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وأرضاهما، فإن موقف أبي بكر الصديق في هذه الحادثة موقف يدلك على عقل هذا الرجل ودينه وعلمه وتثبيت الله له، وهو موقف عظيم عظيم جدا، ولا يمكن أن تتصور ما الذي صار، لكن يمكن أن تتصور منزلة أبي بكر الصديق في هذه الحادثة إذا تصورت أن عمر وهو عمر لم يصدق بموت النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى أنه سيرجع ويقتل المنافقين والذين يتحدثوا بموته. إذا رأيت هذا الموقف لعمر عرفت أن أبي بكر الصديق في هذا الموقف كان عظيما حقا وثابتا ثبته الله، وأنه منه من الله على هذه الأمة وجود مثل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. من فوائد هذا الحديث جواز التفدية بأن يقول الإنسان لغيره بأبي أنت أو بأمي، لكن يعني ينبغي أن تقال لمن يستحق هذا من ذوي العلم والتقى والصلاح والورع وأشباههم، ولا تقال لغيرهم. من فوائد هذا الحديث أنه يجب على الإنسان أن يقلد الفاضل ويحرم عليه أن يقلد المفضول، لا سيما إذا ظهر الدليل. فإن الناس قلدوا أبا بكر الصديق في المسجد وتركوا كلام عمر، فهذا دليل على أن الإنسان يجب عليه إذا ظهر الدليل أن يقلد الفاضل. هذا إذا كان يعني سيقلد، إذا كان سيقلد. والمعروف بين الصحابة أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون الفاضل والمفضول، كانوا يسألون الفاضل والمفضول، لكن نقول إذا ظهر الدليل فإنه لا يجوز تقليد المفضول. هذا من جهة. من جهة أخرى، الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقلدون الفاضل والمفضول لا بقصد تتبع الرخص، وإنما لأنهم يرون أن الكل قد أوتي علما، وأنه يصلح أن يسأل هذا وذاك. لكن في وقتنا المعاصر كثير من الناس يسأل المفضول بقصد تتبع الرخص، وهذا لا يجوز ولا يقاس على فعل الصحابة، ولا يقاس على فعل الصحابة، لأن الصحابة كانوا يسألون المفضول بقصد معرفة الحق لظنهم أنه قد يصيب هذا أو ذاك. أما تتبع فتاوى المفضول من باب تتبع الرخص ولأنه أسهل، فهذا لا يجوز وهو محرم، لأن الإنسان عليه في دينه أن يتق الله وأن يبحث عن ما يرى أنه شرع لله سبحانه وتعالى. ومن هنا نقول بالنسبة هذا الكلام للذين يقلدون، الذين يبحثون المسائل لا يجوز للإنسان أن يتخير بين أقوال أهل العلم بمجرد التشهي وأخذ الأسهل، هذا لا يجوز مطلقا، وهو رقة في الدين وخروج عن مهمة أهل العلم. فإن الواجب على الإنسان أن يبحث المسائل بقصد معرفة الشرع فيها، شرع الله الذي نزل فيها، لا بقصد تتبع القول السهل والأخذ به. ولا يعفي من تبعة هذا العمل أن يكون القول المرجوح قول لرجل كبير في الأمة، لرجل كبير في الأمة، ما دام الغرض هو تتبع الرخص، ما دام الغرض هو تتبع الرخص. وقد صرح ابن القيم أن هذا الصنع هو رقة في الدين وخروج عن مقصود أهل العلم. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه أحمد والترمذي وحسنه.
هذا الحديث له طرق، كل طريق فيه ضعف، لكن هذا الحديث بمجموع الطرق يعني يصح مرفوعا إن شاء الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. معنى قوله نفس المؤمن معلقة يعني أنه لا يحكم لها بنجاة ولا هلاك، وإنما تبقى معلقة. وقيل بل معنى أنها معلقة أنها لا تدخل الجنة ولا النار، لا تدخل الجنة إن كانت تستحق الجنة فقط، ولا نقول لا تدخل النار، وإنما نقول لا تدخل الجنة، لا تدخل الجنة، لأن إذا استحق النار انتهى الأمر. لكن لماذا انتهى الأمر؟ لأن إذا استحق النار بغير هذا العمل فهو سيدخل النار سواء سدد أو لم يسدد. إذن القول الأول أنه تبقى معلقة لا يحكم لها بنجاة ولا هلاك حتى يقضى دينه، والقول الثاني أنها إذا استحقت الجنة فإنها لا تدخل حتى يقضى الدين. والراجح ها؟ لماذا؟ يغفر لهم إيش؟ إلا الدين. طيب صحيح، لكن كيف نرجح بين الأمرين؟ من وجهة نظر أنه لا يوجد أي فرق بين القولين، هم يحكونهما على أساس أنه وش معنى أنه لا ينجو ولا يهلك؟ يعني لن يدخل الجنة، يعني لن يدخل الجنة، وهذا معنى. ولذلك أنا أرى أن يعني يحكون خلافه نفس الشيء، والمحذور هو واحد، أن الإنسان سيبقى وإن حكم له بالجنة بدون أن يدخل الجنة. من فوائد هذا الحديث أن الحديث عام يشمل ما إذا كان الميت المدين أوصى وقد ترك تركة تفي بسداد الدين، ويشمل ما إذا كان فقير، ويشمل ما إذا كان وضع رهنا بدينه، عام يشمل كل شيء، يشمل كل الصور لأنه عام لم يخصص بشيء. القول الثاني أن هذا الحديث عام ويخص بصورتين. الصورة الأولى إذا كان الميت قد وضع رهنا بدينه، والدليل على هذا التخصيص أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي، وهو خارج عن هذا قطعا، عن هذا الحديث صلى الله عليه وسلم. الثاني يستثنى من أخذ أموال الناس يريد أداءها، فإن الله سبحانه وتعالى يؤدي عنه ويرضي غريمه بما شاء سبحانه وتعالى. للحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. فهذا الحديث نص أن من أخذ أموال الناس يريد أن يؤديها فإن الله يؤدي عنه، وإذا كان الله سيؤدي عنه ويعينه على الأداء فإنه لا يدخل في هذا الحديث. فنستثني من عموم هذا الحديث هاتان الصورتان. من فوائد هذا الحديث التحذير الشديد من التساهل في الديون، فإن نفس الإنسان تبقى معلقة إذا مات وهو مدين، كما أن الشهيد وهو شهيد وله فضل عظيم عند ربه، إذا مات يغفر له كل شيء إلا الدين، فالدين أمره عظيم جدا. من فوائد هذا الحديث أنه يتأكد على الورثة تأكدا شديدا المسارعة والمبادرة في قضاء دين الميت، فإنه معلق حتى يسددوا عنه. من فوائد هذا الحديث أن الدين هنا عام، يشمل الدين إذا كان من الناقدين أو من غيره، فالدين اسم لما ثبت في الذمة من أي نوع من الأموال فلا بد أن يؤدى. من فوائد هذا الحديث أنه دليل قوي جدا لقاعدة مشهورة عند أهل العلم، وهي أن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة. من فوائد هذا الحديث، وهذا الحقيقة أنه مبحث يعني لا أذكر أني رأيت أحد كتب فيه ومر معنا أكثر من مرة، وهي جمع الأحاديث التي تعتبر أدلة لقواعد فقهية مهمة، إما من نص عليها أو تستنبط منه. هذا الحقيقة مهم جدا لأنه يجعل القاعدة قوية ترتقي إلى درجة الاستدلال لأنها معتمدة على حديث صحيح. فأنا لم أرى بحثا لا عند الأصوليين ولا عند المحدثين، لأنه مشترك بينهما اعتنى بهذه القضية، وهي حرية أن تسجل الحقيقة. من فوائد هذا الحديث أن قوله معلقة بدين عام يشمل ما إذا كان دين لله أو للآدميين، فإذا كان عليه كفارات أو زكوات أو نذور فإنه يؤدى ويسدد عن. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الذي سقط عن راحلته فمات فاغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين. متفق عليه.
نعم، هذا الحديث كما ترون حديث صحيح متفق عليه ولا إشكال في ثبوته. قوله بماء، قوله صلى الله عليه وسلم بماء وسدر، السجر هو شجر النبق هكذا يقولون بكسر الباء، وهو شجر معروف. قوله في ثوبين، الروايات الأخرى فيها في ثوبيه، وهذه الرواية في ثوبين، فنحمل قوله في ثوبين على رواية في ثوبيه، ويكون الحاج يكفن بإيش؟ في نفس الإزار والرداء الذي أحرم به. لكن هذا لا يتعين، لو كفن في ثوبين آخرين فإنه يجوز، لكن بالنظر إلى أن أكثر الروايات في ثوبيه فإن الأحسن والأفضل أن يكفن في نفس الإزار والرداء الذي أحرم به، وهو بهذا يشابه من وجه ما الشهيد، لأن الشهيد كما سيأتينا هكذا يصنع به. وقوله لا تحنطوه، المقصود لا تطيبوه، سواء كان بالحنوط أو بغيره. والحنوط اسم لأخلاط من الطيب يختص بها الميت، لا توضع إلا للميت. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقصد هنا المنع من هذا النوع من الطيب، وإنما يقصد المنع من جميع أنواع الطيب، وإنما نص على هذا النوع لأنه هو الذي اعتيد وضعه في الميت. وقوله لا تخمروا رأسه، يعني لا تغطوا رأسه أو لا تغطوا رأسه. طيب، فوائد هذا الحديث. من فوائد هذا الحديث وجوب غسل الميت، وغسل الميت فرض كفاية. من فوائد هذا الحديث أنه يجوز للمحرم أن يغتسل بكل منظف ليس فيه طيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز غسل هذا المحرم بالسدر، وهو نوع من أنواع يعني المواد المنظفة، لكن ليس له رائحة. ولهذا نقول يجوز للمحرم الآن أن يغتسل بكل ما ليس له طيب وإن كان منظفا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر هذا الرجل محرما وطبق عليه أحكام الإحرام. من فوائد هذا الحديث التي ذكرها فقط الإمام الشافعي جواز قطع السدر في الحرم، جواز قطع السدر في الحرم، وأنه مستثنى من النهي عن قطع الشجر. وجهه واضح أليس كذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسله بماء وسدر، والمتبادر من هذا ذكر السدر أن نلتمس السدر الذي في الحرم، وليس في الحديث ما يدل على أنه يجب أن نجلب سدرا من خارج الحرم. ويعني حقيقة استدلاله فيه قوة. من فوائد هذا الحديث أنه يجوز أن يكفن الإنسان بنفس ثيابه التي كان يلبسها، وأنه لا يشترط أن نأتي بثياب جديدة نكفنه بها، وجواز هذا محل إجماع بين أهل العلم. من فوائد هذا الحديث أنه يجوز تكفين الميت في ثوبين ولا يشترط ثلاثة، وستأتينا هذه المسألة في الكلام عن تكفين بثلاثة ثياب. من فوائد هذا الحديث أن الكفن وما يتعلق به مقدم على الدين والوصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمرا عاما ولم يسأل عن وصيته ولا عن دينه، فدل هذا على أنه مقدم عليهما. من فوائد هذا الحديث أنه يستحب غسل الميت بالماء والسدر، بأن يدق السدر مع الماء حتى يكون له رغوة ثم يغسل به الميت. وهل الأولى أن نغسل بماء وسدر أو بماء وصابون؟ فيه خلاف، فمن العلماء من قال ذكر السدر هنا مقصود وله عمل خاص في تقوية جسد الميت ودفع الهوام عنه وتنظيفه، ومنهم من قال بل ذكر لأنه هو يعني وسيلة التنظف في وقتهم، فإذا كان الصابون ينظف أكثر وينقي الميت أفضل فإنه أفضل. في الحقيقة يعني لم أجد مرجحا واضحا، يعني فعلا هذا الحديث قد يكون مذكور على سبيل خرج مخرج الغالب لأنهم كانوا ينظفونه بماء وسدر، وقد يقال أن تنصيص النبي صلى الله عليه وسلم على هذا النوع بالذات من أنواع التنظيف مقصود ومراد، كما في غسل لعاب الكلب بالتراب أيضا مقصود. لكن يعني لا يوجد لا سيما في البحوث الطبية المعاصرة ما يدل على وجود شيء خاص بالسدر يساعد على ترجيح هذا الأمر. المهم أنه يعني إذا كان هذا الخلاف فاستخدام السدر أحسن، لأنه خروج من الخلاف وتحقيق المطلوب قطعا. لكن يستثنى من هذا إذا كان في الميت ما لا يزول بالسدر، فحينئذ لا شك أنه يستحب استخدام إما السدر معه غيره أو استخدام غير السدر ابتداء، مثل أن يكون فيه بقع لا تذهب بالسدر وإنما تحتاج إلى أدوات أخرى لغسلها، فإنه لا شك أنه المستحب غسله بأشياء أخرى. من فوائد هذا الحديث أنه لا يجب غسل الميت إلا مرة واحدة، لا يجب غسل الميت إلا مرة واحدة، وإلى هذا ذهب الجماهير من أهل العلم، المالكية والشافعية والحنابلة وعدد من فقهاء التابعين وغيرهم، وهذا الحديث صريح في هذه القضية. القول الثاني أنه لا يجوز الاقتصار في غسل الميت على أقل من ثلاث، وإلى هذا ذهب الأحناف الظاهرية واستدلوا بحديث معطية الذي سيذكره المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اغسلنها ثلاثا، فبدأ بالثلاث، والراجح بلا شك أنه يكتفى بواحدة. إذا طهر الميت وحصلت له النظافة بواحدة فإنه يكتفى بها، وهذا الحديث واضح جدا وهو في حجة الوداع في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. شلون؟ لا، ما يكفي في دفع هذا الدليل أنه نقول يعني معروف عندهم، لا سيما أنه هذا الرجل الظاهر أن الذي سيتولاه أهله، ونحن لا نعرف هل هذا من الأعراب الذين أول مرة يرون النبي صلى الله عليه وسلم. من فوائد هذا الحديث أنه لا يجب تكفين الميت في ثوبيه، وهذا مأخوذ من رواية في ثوبين، مأخوذ من رواية في ثوبين، فيجوز أن يعني نترك ثوبيه ونكفنه بثوبين آخرين، لكن تقدم معنا أن الأولى والذي ينبغي ويتأكد أن يكفن بثوبيه، لأن رواية ثوبيه أكثر وأصح. ثم أنه الشهيد، أن الميت في هذه القصة يشبه الشهيد باعتبار أن وجه الإكرام له تركه على حاله، تركه على حاله. نكتفي بهذا المقدار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.